دين الإسلام ويسب الله أو يسب هذه الدعوة، هل نترك هذا لأجل المفسدة المترتبة عليه؟ لا، لا نتركه، لأن المصلحة في هذه ولو كانت ذريعة إليه فإنه أعلى، فلن نترك هذه المصلحة الراجحة. بخلاف السب فينهينا عن سب آلهة المشركين، لأن مصلحتها هي فيها مصلحة، لأن مصلحتها دون مفسدة سب الله تعالى. مفسدة سب الله تعالى أشد من المصلحة الحاصلة بسب آلهة المشركين. السب آلهة في مصلحة ولا ما في مصلحة؟ كل معظم من دون الله يعبد من دون الله ينبغي تحقيره، ولم يكن معظم هو في الأصل. فهنا لما تسب الأصنام فهي في مصلحة، لكن نهينا عنه لأنها تفضي المفسدة غالبة. لكن في هذا إذا كان هو يدعو إلى دين الإسلام فيسب دين الإسلام، لا نترك هذه المصلحة الراجحة، لا نترك هذه المصلحة الراجحة. وثمة ضابط هنا للجواز، وهو أن ما سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، أن ما سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. من ذلك النظر الخطوبة، من ذلك بيع العرايا، بيع العرايا. في بيع العرايا الحق هو مستثنى من تحريم بيع المزابنة، إذ فيه ربا الفضل. كيف هذا؟ قد مر معنا أنه لابد من في بيع مال الربوي بالمال الربوي الذي بجنسه من العلم بالتساوي، لابد من التساوي العلم به. فلو جاهلنا يكون من الربا، لأن القاعدة هنا أن الجهل بالتماثل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وعندما أشتري التمر وهو على رؤوس النخل بمثله خرصا، عفوا أشتري الرطب وهو على رؤوس النخل بمثله خرصا من التمر، التمر ناشف، كم الذي معي من التمر؟ 20 صاعا. لك أن تأخذ وتشتري من الرطب الذي على رؤوس النخل بما يؤول يخرص هذا القدر من العذق، يؤول إلى 20 صاعا إذا أصبح تمرا. فهذا يجوز أن تأخذ منه بشروطه، وهذا يكون للحاجة، فقير محتاج عندما يحتاج ليس معه نقود ويحتاج للتفكه التلذذ بالرطب وليس معه إلا تمر، فيشتري منه معه من التمر هذا الرطب الذي على رؤوس النخل، هو ممنوع منه في الأصل. لو أتيت الآن وأنت لست بمحتاج لهذا وأتيت تبيع الرطب بالتمر لم يصح. لماذا؟ حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب، عندما سئل عن بيع الرطب بالتمر ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أينقص الرطب إذا جف؟ هو يعرف، في أحد لا يعرف أن الرطب ينقص إذا جف، لكن أراد أن ينبههم على العلة المحرمة. قالوا نعم، قال فلا، لأن الرطب ينقص. فيشتريت الآن من الرطب 5 أصواع ب5 أصواع من التمر الناشف بعد مدة هذا يجف ويكون أقل من 5 أصواع ويكون أقل من 5 أصواع فبالتالي أنت اشتريت تمرا بتمر مع التفاضل هذا ممنوع منه. أجيز في حالة العراية وهي أن تكون على رؤوس النخل للمحتاج إليها إذا الفقير لما يحتاج وليس معه النقود فيشتري بقدر وهو دون 5 أوسق. ما شأنها في هذه المقدمة وهذه القاعدة؟ أن ربا الفضل هو محرم وتحريمه ليس قصدا وإنما من تحريم الوسائل، فهو ذريعة إلى الربا الأعظم منه هو ربا التأخير وربا الذي يحصل في الديون. فأغلق وأبعد عن جناب هذا الربا وأبعد عنه بتحريم ربا الفضل، لكن لأنه قد حرم لأجل أنه ذريعة فيخفف فيه فيبيح بقدره بقدر منه، بينما في الربا في الديون لا يباح منه ولا شيئا. وهذا محل إجماع، أجمع أهل العلم على أن المسلف أي المقرض لا يحل له أن يشترط على المستسلف زيادة ولو قبضة علف، شيء يسير حقير لكن محرم. الربا حرام قليل وكثيرا، لكن هناك بما كان ذريعة ليس في ربا القروض وربا الديون إنما هو في ربا البيوع أبيح منه قدر فجوز للحاجة، فجوز للحاجة ما أبيح ما حرم للذريعة أي كونه ذريعة، ما حرم للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ما حرم للذريعة أبيح عند المصلحة الراجحة. يأتي بعد هذا الحديث عن الحيل، يأتي الحديث الآن عن الحيل وهي متعلقة باعتبار المقاصد أيضا، واستدعى المحتال باب حيلته أي المعتبر المقاصد لا ظواهر، لا الظواهر. والمراد هنا ما يتوصل به إلى إسقاط واجب أو فعل محظور فهو حيلة. الفعل في حد ذاته في ظاهره مباح، لكن يتوصل به إلى فعل المحظور أو إسقاط الواجب. إسقاط الواجب مثل ماذا؟ في المعاملات الشفعة حق من حقوق من الشريك، فيحتال لإسقاطها فيبيعها في الظاهر بسعر مبالغا فيه، ثم يرجع المشتري الجديد الزائد باسم الهبة، فهذه حيلة على إسقاط الشفعة ولا تصح. وكذلك من يسافر في نهار رمضان ليتحيل على الفطر فيفطر يمنع منه، هذا في إسقاط واجب، وكذلك في فعل محظور. وأكثر ما يكون في الربا، وأكثر ما يكون في الربا هذا محرم. ويدل لهذا أدلة اعتبار المقاصد ويدله بخصوصه قصة أصحاب السبت، قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حرم عليهم الصيد يوم السبت، ما الذي عملوه؟ وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد، قالوا ما صدنا يوم السبت، استحقوا بذلك ماذا؟ اللعن والغضب. ولو كانوا صادوا يوم السبت فقط كان أهون، لكن بعملهم الحيلة كان هذا أبشع، كان هذا أبشع وأشنع. ومن ذلك ما يدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها. ما معنى جملوها؟ أذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها. إذا أذاب الشحوم ما تكون دونا، لم تعد شحمة، فقال ما بعنا شحمة، ما بعنا الشحم، المحرم بيع الشحم ولم نبعهم، لكنهم ماذا فعلوا؟ في الصورة هم جملوا، في الحقيقة هم باعوا الشحم، لكن في الظاهر لم يكن، لم ينفى شحما، استحقوا اللعنة. انظر مقدمة الحديث: لعن الله اليهود. وكذلك تطبق هذا على المسائل في الربا، منه بيع العين كما أسلفنا، ومنه أيضا لما يحتال في التفاضل، يريد أن يشتري الكيلوين من التمر والصاع من التمر بصاع من التمر الأجود منه، ماذا يفعل؟ بدل أن يشتريه بالنقود يزيد على صاع التمر شيئا آخر، مثلا يبيع معه من البيض، فيقول هذا الصاع الثاني مقابل الذي مع التمر وليس مقابل التمر، أي مسألة مد عجوة ودرع، هذه قد تقع حيلة وقد تقع حقيقة ليس بحيلة. فإذا كانت الزيادة مقابل الزيادة الأخرى لا إشكال فيها، تصح إن شاء الله على خلاف فيها، لكن لما لا تكون في مقابلها إنما هي حيلة لأجل ربا الفضل فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. من الأمثلة على هذا بيع القمار عن طريق المسابقات، فهو بيع الكوبون، يعني يدخل في المسابقة بعوض ولا يدري يربح أو يخسر، فهذا هو القمار بعينه، صحيح ولا لا؟ فيحتالون على هذا، يجعل السؤال في الصحيفة، إن قصد هذا الكلام الآن في القصد، إن قصد الصحيفة هو لم يقصد أن يشري الصحيفة لأجل، لم يقصد الصحيفة بذاته وإنما قصد السؤال، سده عليه، ما يصح هذا، لأنك بدلت العوض لأجل المسابقة ولم تبذلها لأجل الصحيفة، وينبغي سد هذا الباب كله أصلا، لأن بعض الناس إنما يشتري هذا الشيء لا رغبة فيه أبدا، لا رغبة فيه، وإنما لأجل الاشتراك في هذا السؤال، أو يدفع الثمن هنا ولا يدري يربح أو يخسر، هذا لا يصح. وكذلك أوضح منه اتصال على أرقام هاتفية لأجل السحب، وأرسل هذا الرقم أو أرسل هذه العبارة على هذا الرقم، قد تفوز بالجائزة، قد تفوز بالجائزة. يلبسونها بحيل الكثيرة، وأن ثم الطرف ثالث، وأن هو لا يستفيد، لكن الحقيقة هو يريد أن تدفع أمالا ويدفع الجميع أموالا في هذا، فيفوز واحد منهم ويخسر البقية، وهو قمار، وهو قمار، وإن سماه بغير اسمه، وإن سماه بغير اسمه. فالمتعين علينا أن نتنبه للحيلة، أن نتنبه للحيلة، وهذه كثير ما تكون في المصارف. من ذلك أنه يبيعها السلعة في الظاهر ويجعلها في مكان من أماكن في مكان معين، وفي الحقيقة لا يتملكها، وإنما لأجل أن يحتال، فكأنه يبيع السيارة وهو لم يبيع، وإنما أعطاك قرضا وأنت ترد بدله، يقول اشتري لك معادن، وقد لا يكون عنده معادن، أو هي معادن أقل من المشترى في السوق يشترونه هم للناس، ويقولون وكلنا في بيعها. هناك تكون بيع صورية، كل هذه تحرم لأجل أن المعتبر هو الحقيقة، المعتبر هو المقصد، الحقيقة أن السيارة لم يمتلكها، لم يمتلكها المصرف. هل في حال وقع هذا الشيء تختلف المصارف؟ فإذا كان المصرف يأتي بالسيارة يأتي و أو غير هذا من المعادن، ويعقد مع العميل يقول اشتريت لك السيارة والآن أبيعها لك، اشتريت السيارة يعني باسم الآن المصرف أو باسم المؤسسة المالية أو باسم المعرض ثم أبيعها عليك، لابد أن تكون هنا امتلاك حقيقي للمصرف، أما كانك هناك فقط صورية لامتلاك السيارة أو امتلاك المعادن فلا عبرة به، العبرة بالحقائق، بحقائق الأمور لا بظواهرها الخداعة. فلننتبه إلى هذا جيدا. تفضل. تشتري ماذا؟ هذا مثل الذي في الصحيفة، لا يجوز أن شخص يشتري لقصد مسابقة، لا يجوز شخص أن يشتري قصد مسابقة، لأنه هنا يكون قد دفع العوض لأجل أمر آخر لا يدري يحصل عليه أم لا، المهم هو قصده هنا. نعم أحسنت. سميكم يسأل عن الرسوم الإدارية في البنوك، من ذلك الرسوم على البطاقات، هي من قبيل الحيل أو لا؟ الرسوم الإدارية تسمى الإدارية لابد أن تكون فعلية، يعني مقابل تكلفة إصدار هذه البطاقة فعلا، يعني لا يربح البنك فيها هللة واحدة، فإن كان كذلك فلا بأس، فمن قصد الربح فيها فهي حيلة تدخل معنا يسد الحيل، حيلة وبينة، إذ يحتال على أخذ الزيادة على المقرض باسم الرسوم الإدارية، ما أخذ عليه زيادة ويسمى فائدة، لكن أسميه رسوما، أسميها رسوما إدارية. فإذا وذاك بعضها تختلف بالنسبة أيضا، هذا لا يصح أن يختلف بالنسبة، لأن التكلفة لا تختلف، التكلفة لا تختلف، لابد تكون موحدة وأن تكون فعلية لقاء تكلفة إصدارها، لقاء تكلفة هذه الأعمال الإدارية. وحينها البنك لا يربح، لكن البنوك الربوية تزيد عليها، تزيد عليها، فهذا الربا، هذا الربا بعينه هو محرم وأبشع كما قلنا. وكما قال أحد السلف رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. وهذا أمر بالغ الخطورة، فينبغي أن يقي الإنسان نفسه شر هذا الخطر ويجنب الناس، ويجنب الناس أيضا، لأن هؤلاء لا هم لهم إلا أن يقبضوا على المال والحلال ما حل في أيديهم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليهم. نعم، لكن هو يشتريها الآن ويبيعها بالآجل، طبيعي أن يكون البيع بالآجل أعلى من البيع بالحاضر، لا إشكال في هذا. المهم أنك من فعل يمتلكها ويبيعها، يمتلكها ثم يبيعها، لا إشكال في هذا. كما الشخص أنه يشتري سيارات ويبيعها على الناس بالتقسيط، لا إشكال فيه. وعندكم الله درس في بيع التقسيط. نعم نعم، بارك الله فيك. المسابقة لما تكون بعوض، باختصار يدفع الشخص لها عوض في المحلات التجارية، فلا تجوز بيعها، تكون من المقامرة التي نهينا عنها، وإنما يصح السبق في ما علمتموه من سبق على الإبل والخيل والسهام، ويلحق بها أيضا ما يعين فيه على الجهاد والأمور العلمية. أما هذه المسابقة التجارية فالقصد منها أكل أموال الناس، فيدخل فيها على عوض. أما إذا لم تكن فيها عوضا وليس فيها عوض بالحيلة كما ذكرنا، فإنها لا بأس بها، لأنها لا يدفع الشخص، إنما هي تكون جوائز تشجيعية ترغيبية لمن يأتي إلى هذا السوق. وهذا الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، كما أن الشخص من حقه أن يعلن عن تخفيض الأسعار في المحل فيجلب الزبائن إليه، فلا بأس بهذا. تقصد كتاب عن يعني ليبين لك ما يحل ويحرم من هذه المعاملات، لا للتأصيل فيها، لأن من يريد التأصيل يقرأ في كتب ما كتبه فقهانا في المعاملات نفسها، لأن هذه المعاملات ندرسها، المعاملات المالية المعاصرة كلها مردها إلى تلك الأبواب، لا سيما ما يتعلق بفصل شروط البيع التي هي من الشارع، وفصل الشروط في البيع، وفصل ما ينهى عنه من البيوع، وما يتعلق بالخيارات، كثير من المسائل ترد إليها، وشروط الإجارة كذلك. لكن أن تريد كتاب لأجل يبين لك ما يحل ويحرم من هذه المعاملات، هناك يبدو كتاب وزع في الدورة ذكرت لكم البارحة، كتاب الدكتور سعد الخثلان، جمع جمهرة كثيرة من المعاملات المالية المعاصرة، بيّن فيها أحكامها باختصار، وبيّن فيها قرارات المجامع الفقهية، كتاب مفيد ونافع. نكتفي بهذه المقدمات. وصية لي ولكم لضبط المعاملات، لا سيما ما يتعلق بدفع الإشكالات الواردة فيها، أن تضبط الأحاديث محل الخلاف، أن تضبط الأحاديث محل الخلاف، فتقرأ ما سطره فقهاؤنا في ذلك، ما سطره شراح الأحاديث، وذلك أنهم يجمعون الروايات التي تبين تفسير إحدى التفسيرات الراجحة لهذا المختلف فيه في الحديث، فيتحرر لك الراجح بإذن الله، فيتحرر لك الراجح بإذن الله، فتراجع شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في بيعة كما في رواية، في رواية أخرى ولا شرطان في بيعة، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك. وأيضا اهتم بشرح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، قول ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، وأحاديث الربا كلها. يتحرر لك المعنى المراد من النهي في الأحاديث التي جمعتها بين تلك الروايات، والتي تجدها عند شراح الأحاديث على وجه الخصوص، فوصي أن تقرأوا فيها وتعاودوا النظر فيها، تتدبرون. نعم، كما عند ابن حجر وابن العربي، ويتم بالتقعيد، وأيضا تعليقات ابن القيم رحمه الله، وفتوحات شيخ الإسلام بن تيمية في تعليقات بعض الأحاديث، والنووي ونحو هؤلاء، والشوكاني كذلك رحم الله الجميع. وأختم هذه المقدمة التأصيلية بوصية تختم الوصايا التسعة أو الثمانية التي قدمت بها، وهي بكثرة الاستغفار، فإن الذنب يحجب، والاستغفار يجلو الذنب، ويفتح الله به على العبد أقفالا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. إذا أقفلت عليك المسألة فأكثر من الاستغفار، يفتح الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.